شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: واعلم أن المقدمات البرهانية التي على مطالب ضرورية إنما هي في مواد واجبة ضرورية. بعد أن أشار الشيخ رحمه الله إلى مبادئ البرهان بنحو عام وقسمها إلى مبادئ تصورية وتصديقية التي مبادئ العلوم البرهانية، وبين الفرق بين المبادئ بين الأصول المتعارفة والأصول الموضوعة من جهة وبين الأصول الموضوعة والمصادرات من جهة أخرى، هنا وصل إلى نهاية هذا الفصل الذي يختم به أو تختم به هذه المقالة ببيان الفرق بين المقدمات البرهانية ومقابلاتها المغالطية من جهة، وبين المقدمات الجدلية وما يقابلها من جهة أخرى. المشهور أن المقدمات البرهانية ضرورية، من أوصافها أنها ضرورية. عليكم السلام. ولكن هناك من فهم أن هذه الضرورة هي ضرورة الجهة، يعني تكون ضرورية بلحاظ الجهة في قبال الإمكان. لكن الشيخ يشير هنا أن هذا الأمر ليس بصحيح، بل إذا كان البرهان على المطالب الضرورية الجهة تكون المقدمات كذلك، أما إذا كان المطالب ممكنة فتكون المقدمات مثلها. نعم، المقدمات البرهانية دائما وأبدا يجب أن تكون ضرورية الصدق لا ضرورية الجهة. ضرورية الصدق يعني محال أن تكذب، والمطلوب هو هذا، والمطلوب هو معرفة الأشياء على ما هي عليه في الواقع، سواء كانت ممكنة أو كانت واجبة أو كانت ممتنعة. مطلوب هذا. أنت عندما تقول كل إنسان ناطق يعني محال أن تكذب هذه القضية، كل إنسان ناطق بالضرورة محال تكذب هذه القضية، صحيح؟ وهذا لو قلت كل إنسان كاتب بالإمكان محال تكذب هذه القضية، كلاهما ضروري الصدق. وإن كانت الأولى بلحاظ الجهة واجبة والثانية ممكن. نعم، في الأغلب في العلوم المستعملة قضايا ليه؟ ضرورية الجهة، يعني في أغلب العلوم البرهانية لابد أن نرى، يعني إن لم يكن في جل أو في كل العلوم تكون قضية ضرورية الجهة. لماذا؟ لأنه يريد أن يخرج إلى قضية كلية، يعني قانون يكون عادة يكون موجبة كلية. لذلك احنا كما سيأتي ان القياس المستعمل في البرهان الاغلب هو القياس الايه؟ الشكل الاول، لانه هو الوحيد الذي ينتج الموجبة كلية. والعلوم تحتاج الى قوانين بهذا النحو، ان كل الف باء، كل جسم متحرك، كل جسم معلول، واضح؟ كل مثلث هكذا، كل دائرة هكذا، واضح ام لا؟ وشيء طبيعي انت معرف القضية اذا كانت الجهة ممكنة لا يمكن ان تكون ايه؟ بنحو كله. نترجم حقيقتها إلى إيه؟ ترجم كل إنسان كاتب مثلا. ففي الغالب نعم تكون ضرورية للجهة، ولكن احنا بغض النظر عن المصادق أو عدمها نحن نقول إن المقدمات البرهانية أعم أن تكون جهتها أن تكون جهتها ضرورية الجهة أو ممكنة الجهة، كل بحسب نحو أو نوع المطالبات المطالب اللي التي يراد إقامة البرهان عليها. مطالب ضرورية الجهة تقام عليها مقدمات ضرورية الجهة، مطالب ممكنة الجهة يقام عليها مقدمات ممكنة الجهة، المهم أن تكون ضرورية الصدق، واضح أم لا؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أنه إذا كانت المطالب البرهانية ضرورية الجهة ومقدماتها ضرورية الجهة أيضا، المغالطة ستكون ضرورية الامتناع، نتقابلها المغالطة هي التي تشبه بالبرهان أو تشبه البرهان. مغالطة يعني يعني تشبه البرهان، تشبه القضايا الأولية، قضايا الواضحة بحسب الظاهر لكن بحسب الباطن ليست منها. فإذا كانت المطالب ضرورية تكون أيضا المغالطات مقدماتها ضرورية، إذا كانت واجبة المقدمات البرهانية واجبة واجبة الثبوت تكون المطالب البرهانية المقدمات المغالطية البرهانية المغالطية البرهانية تكون ممتنعة الثبوت. واضح أم لا؟ نعم. فبالتالي المغالطة البرهانية تقابل المقدمات البرهانية في الجهة، هذه ضرورية ضرورية طبعا إلا إذا كانت ممكنة، إذا كانت المقدمات البرهانية ممكنة تكون أيضا اللي ما يقابلها من المقدمات المغالطية تكون أيضا ممكنة أن تتشبه بها سواءها في الصورة في الجهة فتتشبه بها. ثم يقول الشيخ المقدمة المغالطية إذا كانت في الصغرى والكبرى، يعني كل من الصغرى والكبرى كلاهما من المقدمات المغالطية، قطع النتيجة دائما تكون دائمة ليه؟ الكذب. صحيح؟ تكون دائمة الكذب. أو كانت كبرى، أو كانت كبرى، يعني يكفي أن تكون المغالطة موجودة في الكبرى حتى تكون النتيجة دائما إيه؟ كاذبة في جميع المصادق. يعني مثلا لو قلت زيد إنسان وكل إنسان حجر فزيد حجر، واضح كبرى هنا ممتنعة والنتيجة نفس الشيء ممتنعة في هذه المغالطة، وجميع أفراد الإنسان ستكون النتيجة أيضا ممتنعة الصدق، واضح أم لا؟ نفس الشيء، زيد الإنسان كل إنسان حجر فزيد حجر، عمرو الإنسان وكل إنسان حجر فعمرو حجر، وهكذا بجميع أفراد ليه ومصادق الإنسانية، واضح. فيكفي أن تكون الكبرى مغالطية حتى تكون النتيجة كاذبة على الإطلاق في جميع ليه المصادق. أما إذا كانت في الصغرى المغالطة في الصغرى فتكون كاذبة في بعض ليه بعض المصادق. هل افرق؟ نقول مثلا الإنسان غراب، غراب هذه قضية ممتنعة في الصغرى، وكل غراب أسود، واضح كبرى، كبرى صحيحة مثلا، فنتيجة تكون كل إنسان إيه؟ أسود، هذه كل إنسان أسود، هذه ليست صادقة في جميع إيه؟ أفراد الإنسانية لكن في بعضها تكون في بعضها إيه؟ كاذبة. فالمغالطة إذا كانت في الصغرى تكون النتيجة ليست دائمة الكذب في كل المصادر، وإذا كانت في الكبرى تكون نتائج كاذبة في جميع المصادر. طيب هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة بالنسبة للمقدمات الجدلية والفرق بينها وبين البرهانية نشير إليها بعد التطبيق إن شاء الله. قال واعلم أن المقدمات البرهانية التي على مطالب ضرورية، يعني ضرورية الجهة، إنما هي في مواد واجبة ضرورية، والمغالطات البرهانية في أمثالها يعني في المطالب الضرورية هي في مواد ممتنعة ضرورية. وأعني بالمغالطات البرهانية ما يشبه البرهان وليس برهانا، فإن من المغالطات مغالطات جدلية غير برهانية، فإن من المغالطات مغالطات جدلية غير برهانية، والفرق بينهما أن مقدمة المغالطة البرهانية تشبه بالأولية وتكون من أمور ضرورية، طبعا بشرط أن تكون المطالب ضرورية، إلا أن يكون المطلوب أمرا ممكنا فيكون القياس عليه من الممكنات سواء القياس البرهاني أو المغالطي. وأما القياس على ما ليس منها، يعني على ما ليس من الممكنات، فإنما يكون من ضروريات ومقابلاتها. إنما يكون من ضروريات ومقابلاتها مقابلات الضروريات، إذا كانت واجبة تصير ممتنعة. نعم بالأولية. لا من أمور ضرورية يعني ممتنعة هنا. الضرورية هي احنا عندنا ضرورة الوجوب وضرورة الايه؟ الامتناع. نعم لا شك يعني ضرورة الجهاد. أما ضرورة الصدق هنقول دائما هذه الشرائط أن تكون ضرورية الصدق حتى وإن كانت ممكنة الايه؟ الجهاد. لأن المطلوب هو ايه في البرهان؟ المطلوب اليقين بمعنى الأخص. اليقين يتعلق بالأشياء على ما هي عليه، صحيح؟ على ما هي عليه، سواء كانت واجبة أو ممتنعة أو ايه؟ أو ممكن أن معرفة الأشياء على ما هي عليه في الواقع، والأشياء على ما هي في الواقع إما واجبة أو ممتنعة أو ممكن مو بالضرورة. نعم في الأغلب إن القوانين العلمية مطالب علمية مطالب كلية، ولا تكون ضرورة الليه؟ الجهة بالإضافة عن ضرورة الصدق. فلذلك توجد كلية كاذبة في الكل كبرى وصغرى، يعني سواء كانت كبرى أو كانت صغرى، وينتج منها نتائج كاذبة في الكل إذا أخذت إيه؟ كبرى. إذا كانت كبرى تولد نتائج دائمة الصدق، كلية آسف دائمة الكذب في جميع المصادر. أما إذا كانت صغرى، شيخ لم يشر إليها هنا، اكتبها أنت، إذا كانت صغرى فتكون كاذبة في بعض المصادر كما أشرنا. نعم نعم قال نعم، وتكون المقدمة منها مضادة للمقدمة البرهانية، يعني تكون المقدمة من ال نعم من المغالطية، منها يعني من المغالطة البرهانية، وتكون المقدمة من المغالطة البرهانية مضادة للمقدمة البرهانية، منها يعني المغالطة البرهانية، والنتيجة منها يعني المغالطة البرهانية مضادة للنتيجة البرهانية إذا أخذت على هذه الصورة، يعني الصورة التي هي صورة المقدمات الضرورية، الضرورية ضرورية لكن على الطرف الآخر المقابل لها، إذا أخذت هذه الصورة يعني صورة ضرورية. نعم لا هو عدن استثنى، قال إلا أن يكون مطلوب أمر ممكنا فيكون القياس عليها من الممكنات، ومن القياس على ما ليس من الممكنات فإنما يكون من ضروريات ومقابلاتها، وتكون المقدمة عن العام تكون الضرورية إذا كانت نعم، وتكون المقدمة مضادة المقدمة البرهانية عن المغالطية، والنتيجة منها مضادة النتيجة البرهانية إذا أخذت على هذه. ما الفرق؟ هي مخالفة سواء كانت ضرورية أو كانت غير ضرورية، مقابلها إذا كانت واجبة تصير ممتنعة، إذا كانت ممكنة تصير ممكنة. نعم إيه مخالفة، طيب إيه علاقة هذا بالممكنة أو الضرورية؟ إيه علاقة هذا؟ نعم لا بعيدة هذا، على كل تأمل فيه ما هو مشكلة. المهم المطالب والنتائج المغالطية مقابلة للمقدمات والنتائج البرهانية مقابلة لها بلا شك، مقابلة لها في الصدق، وتابع لها فين في المواد، وتابع للمواد بحسب أنحاء المطالب، إذا كانت ضرورية تصير ضرورية، إذا كانت ممكنة تصير ممكنة. وأما المقدمة المغالطية الجدلية، طبعا بحسب الاصطلاح المغالطة الجدلية تسمى بالمشاغبة، مر بنا قبل هذا، ما تسمى مغالطة حسب الاصطلاح والوضع. المغالطة الجدلية تسمى مشاغبة. طيب ما هي المشاغبة أو المغالطة الجدلية التي تشبه بليه؟ بالمشهورات أحسن، شبه المشهورات، ولكن عند التعقب تجد أن غيره الظاهر مشهورة وفي الحقيقة ليست مشهورة، بل ربما تكون شنيعة، يعني شنيعة، واضح أم لا؟ ربما تكون شنيعة. وهنا في نقطة مهمة يشير إليها الشيخ، يقول ليس كل مشهور صادق وليس كل مشنيع كاذب، بل ربما أكثر المشهورات كاذبة وأكثر الشنيعات صادقة. لكن يقول هذه الصادقة يعني إذا كانت شنيعة واستعملتها في قياس جدلي تصير صادقة ولا كاذبة؟ تصير حقيقة يعني، تصير مغالطة ولا غير مغالطة؟ تصير مغالطة بعد. ليه؟ لأن ملاك الصدق والكذب في الجدل مو هو المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، وإنما ليه؟ أحسنت، النقطة مهمة جدا. ذلك الإنسان إذا كان في مجلس معين من الناس عوام ما يطرح قضايا فلسفية بقنا الصادقة هيكذبوا، يقول واحد لا زرعنا الواحد مثلا كأصل عنده برهان ثابت، الكذاب كذب يكذبوك، من يقول هذا؟ واضح لا؟ كذب. نعم، كيف يصير فلسفة؟ في النتيجة هو هذا. إذا في عندنا في بعض الروايات الشريفة يقول لا تفعلوا الحق باطلا، خاطبوا الناس بما إيه؟ بما يعلمون. الناس طبيعتهم حالا يعني المنكر معروف ما عرفوه والمنكر ما أنكروه، ما حد سمع بهالكلام، مش هيقول لك ما سمعنا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعني جاب قضية منكرة. هو هذا إشكالهم على الأنبياء، أن التوحيد كان شنيع والشرك كان هو المشهور، أليس كذلك؟ التوحيد حق، ولكن عندما يطرح على الناس يصير باطل. باطل يعني ايه؟ يعني ما حد يقول هذا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، سواء بلحظ المبدأ أو بلحظ المعاد. معاد، إن كنا عظاما ورفاتا فإن إنا مبعوثون، مثلا إنا لمبعوثون، إنا لمبعوثون، هذه قضايا تشير إلى أنه هو هذه قضايا منكرة تصير باطل. فإذا كلمة باطل ما في حق باطل في الجدل، في شيء مشهور وفي شيء غير مشهور. حتى يجب المتكلمون الذين يقول له هذا القول غير مسموع، حتى في الفقه بعض أحيان الفقهاء ويقولوا إيه غير مسموع، مجرد غير مسموع أني قربته يعني باطل بعض. وإن كان حق، واضح لا؟ الملاك هو ملاك الواقعية المطابقة للواقع وعدم المطابقة، وإنما الملاك الشهرة. مشهور يعني صادق عندهم، شنيع يعني باطل، وإن كان في الواقع على خلاف ذلك، واضح لا؟ شيخ يشير إلى ذلك. قال وأما المقدمة المغالطية الجدلية فإنها تشبه بالمشهور، كما الأخرى كانت البرهانية تشبه بليه؟ بالأوليات قضاء البينة، ولا تكون مشهورة عند التعقب، إذا دقت فيها جدها غير مشهورة. ولا يجوز الأكثر أن تكون ضرورية، ليس بالضرورة مثل القضاء، مو بالضرورة قضاء البرهانية لأغلبها ضرورية، لا مو بالضرورة. وربما كانت شنعة، يعني مو فقط عند التعقب غير مشهورة، ربما تكون شنعة لكن صغاها في صورة كان مشهورة، كل الناس تقول هكذا، ما في أحد يقول هكذا، صحيح أم لا؟ أو بعض الفقهاء يقول لك أجمعت الأمة، أجمعنا الطائفة، يقول لك ما في إجماع، يتبع لك ما في إجماع، وعايز يستعمل الإجماع كدليل المعتبر على إثبات الحكم، واضح؟ ها؟ يقول لك ولا أجد خلاف في ذلك مثلا، أجمعت الأمة على ذلك، الفقهاء يقول لك وين الإجماع؟ ما وجدنا إجماع، بحثنا ما وجد، كثير موجود في الفقه، صحيح أم لا؟ موجود، ما في إجماع، كثير إجماعات موجودة في الجواهر وغيره، ما في إجماع، مثلا. فهذا يصير مغالطة. وربما كانت شنعة، وربما كانت مع شناعتها صادقة، ولكن استعمالها في الجدل يكون مغالطة. لماذا؟ لأنها وإن كانت صادقة فهي خلاف المشهورة، حلات القضايا والمقدمات المشهورة، فإن كثيرا من المشهورات كاذب وكثيرا من الشنع حق. هذه مشكلة الفلسفة، إن أغلب جل مبانيها ليست مشهورة، شنيعة، ترفض الكلام الفلسفة، تكذبه، تينظر أن تجد مقدمة فلسفية مشهورة عند الناس، تخاف تدرس فلسفة، تقرأ، عندما تعمق في الفلسفة كل اعتقاداتها إيه؟ المشهورة تبطل تبطل تبطل، تتولد اعتقادات أخرى خلاف الإيه؟ الذين هم نشأوا عليها وعرفوها. فإن كثيرا من المشهورات كاذب وكثيرا من الشنع حق. ونسبة المشهور والشنع إلى القياسات الجدلية نسبة الحق والباطل إلى القياسات البرهانية، هذا ما أشرنا إليه واضح. فالغلط في البرهان هو بما ليس حق، يعني بما يتعلق بما ليس حق، يعني بما ليس واقع، بما ليس مطابق للواقع. وفي الجدل بما ليس بمشهور، واضح ام لا؟ يعني يتعلق بما ليس مشهور. والمغالطة البرهانية، هنا يشير إلى أسباب المغالطة البرهانية، لماذا تقع المغالطة البرهانية؟ المغالطة البرهانية بعد يقول لثلاثة أسباب: إما سهل كما يخطئ الفلاسفة ويخطئ العلماء والفقهاء، ما قصدهم يضلوا الناس، يخطئ يا أخي معصوم لأنه ليس معصوم، يسهو جل من لا يسهو، يسهو يخطئ يسمى مغالطة. لكن مر بنا قبل ذلك أن هذا بحسب الإصطلاح ما يسمى مغالطة، نعم أنه غلط، لأن المغالطة مأخوذ فيها النية، يعني هو قاصد التغليط، واضح أم لا؟ أنا أقنت لك برهان تقول لي أنت غلطت مثلا، لما يقول هكذا، لكن مندرجة في النتيجة أنها إيه؟ أورد مقدمات تشبه له الأوليات سواء كانوا متوجه أو غير متوجه. فالسهل، السهل يكون هو أسباب الوقوع في الخطأ. طب الثاني ما هو؟ الامتحان، المقدمات الامتحانية. أنا أريد أمتحنك الآن، أقول لك أليست النفس الإنسانية مادية؟ فتقول لي نعم، أرسلك في الامتحان، هذه تعرف مقدمة إيه؟ مغالطية صحيح؟ هكذا. أليس العقل جسماني؟ قل لي نعم، أرسلك امتحان، وإذا أنا غلطك اسمها مغالطة امتحانية. والأولى والثانية هي مبنية على حسن النوايا لا أقصى. أما الثالث الشيخ يقول هذه تنبع من الشر ورضاءة النفس، يعني خباثة النفس، يعني يريد أن يضلل الآخرين، يغوي الآخرين لأي سبب، لأسباب لا تعد ولا تحصى، لسلب أموالهم، لسلب أملاكهم، للتسلط عليهم، واضح أم لا؟ للاحتيال عليهم بأي أسباب لا تعد ولا تحصى من الأسباب الشريرة، يريد أن يضلل الناس كما يفعل كثير من الساسة وكثير من الدجالين يضللك مع علمه بالخطأ لأسباب تكون سياسية اجتماعية شخصية، أسباب هوائية كلها. يقول والمغالطة البرهانية تقع لسهو من القياس، يعني القائس، وقد تقع لقصد الامتحان، وقد تقع شرا ورداءة نفس، يعني بنحو شرير وراجع لرضاءة الايه؟ النفس، من باب الشر وخباسة النفس. إلى هنا نكون قد فرغنا بحمد الله تعالى من المقالة الأولى، لأخذ منا كثير هذه المقالة الأولى، يعني تقريبا ربع الكتاب، لكن في الواقع هذا يعتبر نصف الكتاب. هذه كان يتعلق المقالة الأولى بالبرهان بنحو عام، وكان له فيها أشياء مفيدة جدا في لحاظ مراتب التعليم والتعلم والفرق بين المقدمة البرهانية وسائر المقدمات الأخرى القياسية. فأيضا تعرضنا لانقسامات البرهان إلى إن ولم وإلى بدء البرهان بنحو عام. المقالة الثانية تتعرض لتشكل فعلا النصف الثاني في المعنى، تتعرض لشرائط البرهان أساسا، تتعرض لشرائط البرهان المقالة الثانية كلها، ذلك تعتبر تأتي في الأهمية مباشرة بعد الأولى، هي متعلقة بنفس البرهان من حيث هو من حيث شرائطه وخصائصه، من الكلية والأولية والضرورية والذاتية، واضح أم لا؟ والسنفية والعلية، هذه القضايا كلها يتعرض له هنا في المقالة الثانية التي بنهايتها ينتهي طبعا البرهان يعتبر منتهي. بعد ذلك في المقالة الرابعة تتعلق بالحلول، والثالثة شيء بين بين يعني. أما المقالة الثانية أيضا فهي مقالة في غاية الأهمية حتى نفهم ما معنى الايه البرهان، لأن للأسف الآن ما أحد يعرف معنى البرهان. البرهان حتى في الحوزة العلمية هنا للأسف إذا قلت البرهان يعني فهم يعني دليل قوي، يعني ماذا العرفي البرهان يعني إيش؟ يعني دليل قوي الواضح عند الناس وإن كان إيه بطل. البرهان مو هذا، إحنا بنقول البرهان معنى أخص. البرهان مثلاً في اللغة العربية مو البرهان هذا، قل هاتوا برهانكم، يعني هذا برهان ابن سينا بهذه الشرائط، هذا الواضح او القوي او المحكم، واضح ام لا؟ لكن مو بهذه الخصائص الايه التعليميه المدرسيه التي لا يعرفها الا الخبراء واهل المعقول، مو التي يعرفها العرف، واضح؟ هذه تناقش كلها ويبحث عنها في المقاله الايه الثانيه. عندما تقول برهان ماذا تقصد بالبرهان بهذا المعنى الاصطلاحي الخاص. المقالة الثانية من الفن الخامس، الفن الخامس على البرهان. الفصل الأول في معرفة مبادئ البرهان وكليتها وضروريتها. مبادئ البرهان لابد أن تكون كلية وضرورية، ومعنى الكلية ومعنى الضرورية. هذه من أول الخصائص التي يتعرض إليها الشيخ في هذا الفصل. لابد أن تكون كلية، لابد أن تكون كلية وأن تكون ضروريا. ما معنى هذا وذاك سيأتي بعد ذلك. ولكن الشيخ هنا قدم مقدمة في الرد على من أبطل البرهان، وهذه القضايا الشبهات الوردة في المبرر الموردة قبل الميلاد، يعني من التعليم الأول. معظم القضايا الفصول هذه المقدمة الثانية معظمها في التعليم الأول، الشيخ أضاف هذه الأشياء الجزئية ولا الأصل في التعليم الأول موجود هذه الشبهات، إن ما عندنا برهان ولا يمكن إقامة البرهان على شيء. لماذا يا سيدي؟ يقول نعم انت، هو قال في النتيجة القضية اما تكون مبينة او غير مبينة، تكون واضحة او غير واضحة. قل هكذا لابد تكون واضحة او غير واضحة. القضية الغير مبينة تبين بقضية ايه تكون واضحة اوضح منها، لابد تكون مقدمة البرهان اوضح من نتائجها كما بين. طب ننقل الكلام الى المقدمة، هذه كيف بينت؟ ببرهان اخر، وبرهان آخر له مقدمات، وهذه المقدمات لو يكون أيضا إيه مبينة كيف بينت ببرهان آخر، وهكذا يتسلسل لا إلى إيه نهاية. أما إذا كانت مقدمات هذا القياس غير مبينة غير واضحة فليس لا يمكن أن تكون إيه برهانية، لن تكون برهانية بعد، لا يمكن أن تكون برهانية. فالنهاية مقدمة الـ 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 القياس إما أن تكون غير مبينة فما تكون برهانية، أو تكون مبينة بالبرهان ويتسلسل فليس عندنا إيه برهان. على كلا الاحتمالين ليس لدينا إيه برهان. فهنا المغلطة فين تكمن فين؟ نعم قال المغلطة فين؟ أحسن، هو إلى يومنا هذا في هذه الشبهات قبل الميلاد مطروحة، ولكن إلى الآن مطروحة في الغرب للأسف الشديد. إلى الآن في عصر الحداثة والحداثة كل ما عندنا شيء اسمه مسلم، هذه كل شيء عندهم مصادر، كل شيء عندهم مصادر، لكن أنت تعتقد به، ما في شيء فوق النقد، ما تحمل علي قضية هكذا تقول لي ما تناقش فيها. شوفوا كيف بيحملها ها؟ قل ما في قضية فوق النقاش والمناقشة، هذه القضايا اللي بنسموها مقدسة ما هذا شيء مقدس، وهكذا كذا كل شيء قبل النقاش، وكل شيء قبل النقاش الطبيعي يأتي هذا الإشكال، ما عندنا برهان بعد. كل شيء قبلها وانت كيف حتناقشوا على أساس؟ حتناقشوا على أساس مقدمات قابلة للنقاش أيضا ولا مقدمات مسلمة؟ واضح المشكلة فين؟ هذه موجودة والشريعة الآن، الشريعة اليوم إلا الآن في المحافل العلمية سواء كانت جامعية أو حتى للأسف من حوزويين. كل المشكلة إن هي الفلاسفة الإسلاميين كل كلامهم مصادرات. من قال إن لابد يكون هذه المقدمة هذا فوق النقاش وأنتم هكذا تقبلوها وما أحد يناقش؟ والحين في قضايا بينة بنفسها، ولولا البينة ما كانت هناك مبينة. أنت عليها جعلت القضية هذا مانعة الجمع الخلو إما مبينة أو غير مبينة. قضيه مؤكده، في قضيه بينه وفي قضيه مبينه، اما بينه او غير بينه، والغير مبينه اما تكون مبينه او لا. تقسيم هكذا، تقسيم يرجع الى منفصلتين، حقيقه مو منفصله واحده. يقول اما بينه او غير بينه، وغير بينه اما مبينه او غير مبينه. التقسيم مش مغلطه فين؟ يعني جعلها منفصل حقيقي واحده فقط، بدا بالثانيه نزل الاول. ليش ما في قضيه بينه؟ هذا لا يمكن. يعني الانسان لابد ينطلق من قضايا تكون واضحه بذاتها، يقام على اساسها الصرح المعرفي والاعتقاد. الى الان 9 مليون فضلاء في الحوزه، انا مش لازم ما في اسمها فوق النقاش، كل شيء حتى نناقش فيها مسكين مو فاهم كيفيه الاستدلال، يعني اصول الاستدلال ما يعرف كيف، وللاسف في هذا الحوزه بقاله 20 سنه وما عارف كيف يستدعين شيء الدليل، والدليل ما هي حقيقه الدليل وطبيعه الدليل كيف. بدنا تكون قضايا بينه تماما، مثل في الخارج لو لم يكن هناك موجود بذاته فليس هناك موجود به بغيره، وما بغير يعني بغيره، هذا بغيره وهذا بغيره، اذا لن يوجد موجود بغيره لو لم يكن هناك موجود بذاته. في العلم نفس الشيء، العلم في قبل العين، ما لم يكن هناك واضح بذاته بين بذاته فليس هناك بين بغيره، وإذا كان ما بين بغيره ما في عندنا برهان صحيح. يقول لا قيس فارغ، ما في قياس، ما في برهان، وبالتالي يلجأوا للصحة القياس على أساس الشهرة، ها؟ على أساس النفع، على أساس أي شيء آخر، استحسان، ويكتفي بهذا المقدار، مو على أساس الواقعية. نقبل هذا إنه مشهور، نقبل هذا إنه مثلا منسجم مع النفس، نقبل هذا إنه منسجم مع المجتمع، نقبل مش طبيعي، لابد إنه يعني يجد ملف آخر غير ليه؟ غير الواقعية ومطابقة للواقع، بحيث يصحح بهذا القياس من القياس الآخر. هو ينكر القياس، ينكر البرهان، يقول ما في برهان عندنا. إنك أنت تشترط أنها تكون مبينة، وهذه المقدمة المبينة بُيّنت أيضا بإيه؟ بمبينة وهلم جرا. فليس عندنا قياس. فالنتيجة أن هم هؤلاء توهموا أن هو كل شيء لابد أن يقام عليه إيه؟ برهان. إحنا قلنا قبل ذلك أن ذوات الأسباب تعرف بأسبابها. نعم، حيث البرهانية أن ذوات الأشياء تعرف بأسبابها. ذوات الأسباب يعني ليه؟ غير البينة، قضية التي محمول وغير بين الثبوت لموضوعها تعرف بأسبابها عند البرهان بعد كنت واسطة ثبوتية وإثباتية. أما إذا كان شيء ليس هناك له سبب، قال أربعة زوج لا سبب لها لذاتها، والذات لا يعلم، الذاتيات ثبوت الذاتيات الإساوجية لموضوعاتها أو ثبوت الذاتيات العرضية لموضوعاتها لا تحتاج إلى سبب، فلا برهان عليها. ذوات الأسباب لا تعلم إلا إيه؟ بأسبابها. مو كل شيء لا يعرف إلا إيه؟ بأسبابها. ذوات الأسباب، إحنا ما نقول كل موجود يحتاج إلى علة، كل ممكن يحتاج إلى علة، يعني كل واجب بالغير يحتاج إلى إيه؟ إلى الغير. تطبيق إن شاء الله البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.